بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب مسح الخفين من كتاب الطهارة، وهو من كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها.
المؤلف هنا رحمه الله يذكر أن المسح على الخفين إنما يكون فقط في الحدث الأصغر، لا يكون في الحدث الأكبر. إذن هذا خاص بالطهارة الصغرى، وهذا شيء متفق عليه، أن المسح على الخفين خاص بالطهارة الصغرى، أي بمعنى من الحدث الأصغر فقط. أما إذا أحدث حدثا أكبر الجنابة فيجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغتسل. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كالحافظ النووي رحمه الله، كما في كتابه المجموع، وكذلك سبقه ابن قدامة، ونقل الاتفاق في كتابه المغني على أنه لا يجزئ المسح على الخفين في غسل الجنابة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث صفوان بن عسال، وقد مر معنا هذا الحديث في عدة مواضع في المسح على الخفين، وفيه أن صفوان بن عسال أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا الخفاف 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، فجاء التنصيص إلا من جنابة، يعني إذا أصابتهم الجنابة يجب أن ينزعوا، ولكن من بول وغائط ونوم. فبين أن الأحداث الصغرى كالغائط والبول والنوم هذه التي لا بأس يمسح وينفع المسح فيها، أما الجنابة فيجب أن ينزع الخف وأن يغتسل، والشاهد إلا من جنابة، فيأمر بنزع الخفاف عليه الصلاة والسلام، وهذا متفق عليه. نعم.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدها.
انتقل بعد ذلك إلى ممسوح آخر من الممسوحات، وهو المس على الجبيرة. وقبل أن نتكلم عن ما ذكره المؤلف، أولا لابد أن نعرف ما معنى الجبيرة. الجبيرة عرفها العلماء بقولهم أنها عبارة عن أخشاب كانت تجبر بها العظام ويربط على الكسر. أما اليوم فقد انتشر واشتهر ما يعرف بالجبس، فالجبس يقوم بدل هذه الجبيرة، وقد كانت عبارة عن أخشاب ونحوها. ما هو مقدار المشروعية في هذه المسألة؟ هل هناك خلاف الجبيرة كالمس على الخفين متفق عليه، أم أن العلماء اختلفوا فيها؟ في الحقيقة لم يخالف إلا الظاهرية ولا يلتفت لمخالفتهم، فنقول مشروعية المسح على الجبيرة نقل فيه الاتفاق، والدليل عموم نصوص الشريعة التي تدل على سماحة هذا الدين ويسره، يعني مثلا كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا دليل على أن المشقة تجلب التيسير، فإذا ضاق الأمر اتسع. وجاءت في الحقيقة أحاديث لكن لم يصح منها شيء، يعني أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صح ما ورد عن ابن عمر فقد جاء عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه وأرضاه. ما هي الأحاديث المرفوعة؟ حديث جابر، وأصل الحديث صحيح لكن الزيادة التي وردت وهي تتعلق بالمس على الجبيرة هذه الزيادة لا تصح، وفيه أنهم خرجوا في سفر فحصل أن رجلا منهم أصيب في رأسه وكان قد احتلم فاحتاج أن يغتسل، فسأل من حوله هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا لا نجد لك رخصة، يعني لا بد أن تغتسل والرجل مصاب ودمه ينزف، فاغتسل فشاء الله عز وجل أن يموت. هذه القصة صحيحة لكن جاءت زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل لا أمرتموه أن يتيمم ثم يعصب على جرحه الخرقة ثم يمسح عليها؟ هذه الزيادة لا تصح، وهو ما يتعلق من مسح على الجبيرة أو مسح على الخرقة، هذه لا تصح، والحديث عند أبي داود في سننه وفي إسناده الزبير ابن خريق وهو ليس بالقوي، وضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم كالبيهقي والألباني. إذا لا يصح شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك حديث آخر من حديث علي بن أبي طالب عند ابن ماجه في سننه وعند كذلك الدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف، وفيه أن عليا انكسرت إحدى زنديه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يمسح على الجبائر، هكذا جاء الحديث، فأمره أن يمسح على الجبائر. وهذا الحديث لا يصح، بل إن بعض أهل العلم نقلوا الاتفاق على ضعفه. بقي ما يتعلق بالآثار. الآثار ورد عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي وهو أثر صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول من كان به جرح معصوب فخشي عليه فليمسح ما حوله ولا يغسله، فأمر ابن عمر بالمسح على الجبيرة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيضا بعض أهل العلم نقل الاتفاق على مشروعية المس على الجبيرة، ومن هؤلاء العالم القرافي المالكي في كتابه الذخيرة نقل إجماع العلماء على جواز المس على الجبيرة، لكن جاء ابن حزم، ولا شك أنه متأخر، ابن حزم هو في القرن الخامس، وذهب إلى أنه لا يشرع المس على الجبيرة، ولا دليل عند ابن حزم. ابن حزم يريد حديثا مرفوعا صحيحا فيقول لا يوجد الحديث المرفوع إذن لا يشرع، وهذا غير صحيح، لأنه قد ثبت عن ابن عمر ولم ينكر عليه أحد، وهو من الصحابة الفقهاء العلماء الذين تنتشر فتواهم، فكونه لا ينكر عليه أحد من الصحابة هذا دليل على الإجماع، وقد نقل الإجماع القرافي في كتابه الذخيرة وأشرنا إلى ذلك. فالقول بالوجوب وجوب المس على الجبيرة هو الصواب، لأن العضو عندما أصيب صار مستورا، فإذا ستر هذا العضو لا بد أن نمسح عليه كما صنع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن عرفنا ما يتعلق بالمس على الجبيرة، وعرفنا أن الصواب في هذه المسألة هو القول بأنه يشرع المسح على الجبيرة، بل هذا من الواجبات. هذا من حيث الجملة. الآن نحتاج إلى أن نرجع إلى كلام المؤلف، وكلام المؤلف هو كلام من ذهب إلى المشروعية، ومعروف مذهب الحنابلة مع الاتفاق، لم يخالف إلا ابن حزم. لكن أشار المؤلف إلى أمر يتعلق فيما لو زاد على موضع الضرورة، ما الحكم في ذلك؟ اقرأ.
فإن تعد شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه.
هذه المسألة منبنية على مسألة، وهي الفروق بين المس على الخفين والمس على الجبيرة. هل المس على الخفين كالمس على الجبيرة تماما، أم أن هناك فروق بين المس على الجبيرة والمس على الخفين؟ لا شك أن هناك فروق. مثلا المس على الخفين موقت بتوقيت معين، 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، بخلاف الجبيرة. الجبيرة هي من باب الضرورات، فقد يمسح الإنسان لمدة شهر أو شهرين أو أسبوع. لماذا؟ لأنه بحسب ضرورته وبحسب حاجته، فهو مصاب. فإذا شفي وذهبت إصابته ورفعت وفتحت هذه الجبيرة، عاد إلى الغسل أو عاد إلى المسح إلى آخره، يعني مسح العضو كأن يكون الرأس مثلا. فهذا دليل على أن هناك فروقا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، وهذه أول الفروق، أن المسح على الجبيرة ليس مؤقتا. الفرق الثاني أن المسح على الخفين في موضع واحد، وهو موضع القدمين. فمعروف أن الخفين لا تكون إلا في القدمين، بخلاف الجبيرة، قد تكون في القدمين، قد تكون في اليدين، قد تكون في الصدر، قد تكون في الرأس، بحسب. هذا هو الفرق الثاني. المؤلف لما جاء إلى هذا الفرق ذكر ما يتعلق بالزيادة، لو أنه زاد على موضع الحاجة. فمثلا لو كان الكسر في كفه، فربط الجبيرة على كفه وزاد شيئا على ساعده، فما حكم هذه الزيادة؟ المؤلف يرى أن هذا خطأ وأن هذا تعدي، لهذا قال فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، يعني يجب عليه أن ينزع الزائد، فينزع هذه الجبيرة ويخرج الشيء الزائد، ثم يستعيد الجبيرة مرة أخرى في موضع الحاجة فقط. لكن لو أنه قال أنا لا أستطيع أن أنزع الجبيرة، هذا قد يسبب لي تلفا أو ضررا، فالمؤلف يقول فإن خشي تلفا أو ضررا، يعني من نزعها، تيمم لزائد. إذن المؤلف هنا يشير إلى أن مذهب الحنابلة هو التيمم عند الزيادة في الجبيرة. وقد قلت هذه من الفروق، أن الخفين في القدمين معروف الموضع، أما الجبيرة في عدة مواضع قد تكون، فلو زادت على موضع الحاجة فعند الحنابلة يجب أن تنزع هذا الشيء الزائد، وإن لم تستطع أن تنزعه نقول له يجب عليك أن تتيمم. يعني عند الحنابلة يتوضأ ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم للشيء الزائد الذي ما استطاع أن ينزعه. وهذه مسألة خلافية بين العلماء. هذا هو القول الأول، قول الحنابلة، أنه يجمع بين التيمم وبين المسح على الجبيرة إذا زادت الجبيرة على موضع الحاجة. أما القول الثاني في المسألة أنه لا يجمع، لا بأس أنه يمسح على الجبيرة ولو زادت، وهذا يكفي. لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة مسح على الجبيرة فأجزأه، فلا حاجة للتيمم، وهذا الشيء الزائد لا يضر. أما الحنابلة فقد تمسكوا بالحديث الذي مر معنا آنفا، وهو حديث ضعيف ولا يصح، وفيه أن الرجل الذي أصيب النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يتيمم ويمسح كذلك على الخرقة، قالوا إذن جمع بين التيمم وبين المسح على الخرقة، وهكذا عند الحنابلة قالوا نحن نقول بذلك أيضا، يجمع بين التيمم وبين المس على الجبيرة لكن في حال واحدة. ما هو هذا الحال؟ إذا زادت الجبيرة فقط عن موضع الحاجة. وأما القول الأخير في المسألة وهو يعتبر قول ثالث وهو مذهب الشافعية، إلا أن الشافعية يضطردون في هذا الباب، يعني عندهم دائما وأبدا يجب الجمع بين التيمم وبين المس على الجبيرة سواء زادت عن موضع الحاجة أو لم تزد على موضع الحاجة، دائما هذا هو مذهب الشافعية، يرون وجوب الجمع بين التيمم والمس على الجبيرة استدلالا بالحديث الضعيف الذي أشرنا إليه آنفا، عندما أمر الرجل أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة فيمسح عليها، وذكرنا أن هذا الحديث لا يصح، إنما الصحيح منه ما حصل لهذا الرجل فأصيب فمات، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ثم بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في ذلك، أما زيادة التيمم والمسح هذه لا تصح. إذن عرفنا أن المسح على الجبيرة مشروع وأنه واجب، لكن القول بأنه يجب أن يتيمم للشيء الزائد لو حصل فهذا غير صحيح، بل هذا من باب الضرورة، لأن الإنسان إذا أصيب يكون في حالة مرض وفي حالة شدة، فقد تزاد هذه الجبيرة على موضع الحاجة فلا بأس، لا يقال إننا ننزع هذه الجبيرة، هذا قد يضره، هذه الجبيرة وضعت حتى يستقيم عظامه وتعود هذه العظام إلى مكانها، فلا شك أنه من باب الضرورات. نعم.
ولو في حدث أكبر لحديث صاحب شجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود،
رواه أبو داود ورواه الدارقطني ورواه البيهقي، وقد قلنا إنه من طريق الزبير ابن خريق وهو ليس بالقوي، وزد إلى ذلك أنه خالف في هذا الحديث، فقد خالف الزبير بن خريق الإمام الأوزاعي، فإن الإمام الأوزاعي روى هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب، وقد ضعف هذا الحديث البيهقي والألباني. نعم.
والمسح عليها عزيمة،
والمسح عليها عزيمة يعني بمعنى يجب المسح على الجبيرة، ليس من باب الاستحباب فقط بل هي عزيمة يجب المس عليها. نعم.
إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها.
وهذه من الفروق التي أشرنا إليها آنفا، أن المس على الجبيرة ليست مؤقتة كالمسح على الخفين بثلاثة أيام وبيوم وليلة، وذكروا أيضا من الفروق ما يتعلق بأن الخفين يجب نزعهما عند الجنابة وعند الحدث الأكبر، وقد ذكرنا هذا في أول الدرس وقلنا هذا بالاتفاق أن المس على الخفين لا يكون إلا في الحدث الأصغر، أما الجبيرة فإنك تمسح عليها كذلك عند الجنابة، فإذا كان الرجل على جنابة وفي يده جبيرة بسبب إصابة فإنه يغتسل ويمسح على هذا الموضع. لماذا؟ لأن هذا من باب الضرورات، لا يستطيع هو أن ينزع الجبيرة كيف شاء، اليد قد تكون مكسورة والعظام كذلك معوجة، فيصعب عليه أن ينزع الجبيرة، فيكون من باب الضرورات، فنقول له اغتسل للجنابة وهذا الموضع لا يقربه الماء ويكفي أن تمسح عليه. نعم.
إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد الكمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى.
هنا أيضا من المسائل التي هي في الحقيقة من الفروق بين الجبيرة وبين المسعى الخفين، لكن المؤلف رحمه الله لم يجعل هذه المسألة من الفروق. ما هي هذه المسألة؟ وهي مسألة أن من شروط المسعى على الخفين أنك تمسح بعد كمال الطهارة، يعني توضأت وتطهرت ثم تلبس الخفين، هذا هو الشرط. يشترط لمن أراد أن يمسح على الخفين أن يمسح بعد أن يلبس الخفين على طهارة، يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخفين. فلهذا نحتاج أن نتكلم أولا عن هذا الشرط، لأنه شرط متفق عليه في الخفين. أما غير الخفين كالعمامة والخمار والجبيرة سيأتي الخلاف مع الحنابلة في هذه المسألة. فأولا نقول من شروط المسعى على الخفين أن يلبس الخفين على طهارة. فإذا أراد المسلم الوضوء والمسعى على الخفين نقول له أولا توضأ ثم البس الخفين، بعد ذلك تبدأ بمدة المسح، وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على ذلك، إلا خلاف يسير عند المالكية قد لا يلتفت إليه. من الذي نقل الاتفاق؟ كثير من أهل العلم. فمثلا نقل الاتفاق على هذا الشرط ابن عبد البر وهو مالكي، ونقله ابن رشد وهو مالكي، وكذلك نقل الإجماع البغوي رحمه الله، البغوي في كتابه شرح السنة وهو من الشافعية، ونقله ابن قدامة وهو من الحنابلة. ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا، فيقول لا أعرف في هذه المسألة خلافا، أنه لابد من اشتراط الطهارة حتى تلبس الخفين ثم تمسح عليهما. وكذلك النووي نقل الاتفاق كما في كتابه المجموع. إذن هذه المسألة هي الأصل، اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. ما الدليل على ذلك؟ حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث متفق عليه أن المغيرة رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأهوى حتى ينزع الخفين، فقال له عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه فيه رخصة على المسح بالخفين، فيه رخصة على المسح على الخفين، لكن بهذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ أدخلتهما طاهرتين، يعني توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، ثم بعد ذلك إذا أحدث له أن يمسح على الخفين. هذا بالنسبة للأصل. لكن نرجع الآن وننظر إلى كلام المؤلف رحمه الله، فإن المؤلف يذكر أن هذا ليس خاصا بالخفين، والدليل أنه ماذا قال؟ قال إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة، يعني هذه الأمور كلها من شروط المس عليها أن يلبسها على طهارة، العمامة والخمار والجبيرة، وهذا هو مذهب الحنابلة، يرون اشتراط ذلك، هذا هو المعتمد في مذهبهم. والقول الثاني في المسألة عدم الاشتراط، لا في العمامة ولا في الجبيرة ولا في الخمار. والعجيب أن الجبيرة من باب الضرورات، الرجل يصاب ثم يسعفونه حتى يجعلون له هذه الجبيرة، فكما يقال هو يعاني من الكسر ويسعف ويكون عند الأطباء، فنذهب ونقول انتظروا لا تجعلوا له الجبيرة حتى يتوضأ، هذا غير صحيح، هذا في الحقيقة من باب الحرج، والشريعة جاءت بدفع الحرج. إذن ما الدليل على الصواب وما هو الخلاف في المسألة؟ نستطيع أن نقول أما بالنسبة للخفين فقد نقل أكثر أهل العلم، فقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على هذا الشرط. أما باقي هذه الأشياء العمامة والخمار والجبيرة فالصواب أنه لا يشترط لذلك، وهذا هو مذهب الأكثر. لماذا لا يشترط؟ لأن هذه الأمور أولا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه في المسح على العمامة أو في المسح على الجبيرة أنهم اشترطوا الوضوء قبل ذلك كما اشترط في الخفين، لم يرد. وعند العلماء القاعدة المتفق عليها أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا الدليل يكفينا، هذا الدليل كافي. القول الثاني هو المذهب الذي ذكره المؤلف. ما دليلهم؟ لا يوجد عندهم دليل إلا القياس على الخفين، والدليل على ذلك أن المؤلف أشار إلى هذه المسألة وهو يتكلم عن الخفين، فذكر أنه إذا لبس ذلك من خفين وعمامة وخمار وجبيرة بعد كمال الطهارة، فلا دليل عندهم إلا ما ورد في الخفين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. لكن يقال لهم هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا جاء في الخفين ولم يرد في غيرهما، والقياس ليس في محله، ولو كان هذا شرطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق الحكم في هذا كله، في العمامة وفي الجبيرة وفي الخمار وفي كذلك الجوارب وإلى آخره. نعم.
ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيره، فإن خاف نزعها تيمم.
يعني كالمسألة التي سبقت، أنه لو فعل هذه الجبيرة ولم يلبسها على طهارة وخشي من نزعها فيتيمم، لأنهم يشترطون في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة كالخفين، فعندهم لو لبس الجبيرة من غير أن يلبسها على طهارة نقول له انزع، فإذا قال لا أستطيع أن أنزع الجبيرة سأتضرر وأخشى من التلف، فيقال إذن تيمم مع المسح على الجبيرة. وقد مر الكلام فيما لو زاد على موضع الحاجة. وهذه المسألة كلها في الحقيقة هي تفريع عن مسألة كمال الطهارة، فهو يقول لو حصل أنه لبس الخفين أو لبس العمامة أو لبس الجبيرة ولم يكمل طهارته فنقول له اخلع وانزع، لا يصح. فهذا عند الحنابلة شرط، سواء كانت خفين أو عمامة أو خمار أو جبيرة لابد أن يلبسها على طهارة، والمقصود طهارة مائية، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يلبس العمامة أو يلبس أو تلبس المرأة الخمار أو يضع الجبيرة أو يلبس الخفين، فهنا لا بأس له أن يمسح. أما إذا لم يصنع ذلك فلا يصح عندهم المسح. ونحن قد قلنا إن الصواب أن هذه الأمور التي هي غير الخفين، العمامة، الخمار، الجبيرة، لا يشترط أن تلبس على طهارة. فلو أن إنسانا لبس عمامة ثم ذهب إلى وضوئه وقد لبس العمامة ولم يلبسها على طهارة يقال لا بأس من المسح على العمامة. وأما الجبيرة كما أشرت هي من باب الضرورات، الرجل يصاب فيسعف فيضعون هذا الجبس على قدمه أو على يده، فهو في حال الضرورة، فكيف يقال له لابد أن تتوضأ ثم كيف يقال انزع الجبيرة؟ هي للضرورة، فكيف ننزعها؟ لهذا الحنابلة لما جاءوا إلى هذا وهو أنه إذا لم يستطع النزع زادوا أمرا قالوا إذن يتيمم، وهذا لا دليل عليه، والتيمم هنا ليس شرطا. نعم.
ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء.
نعم، هنا المقصود أهل الأعذار، المقصود أهل الأعذار، فالرجل الذي به سلس بول أو المرأة المستحاضة، معروف أن البول لا يقف مرض، هذا سلس، وكذلك المستحاضة يهراق دمها. فالمؤلف يقول لو أراد أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويريد أن يلبس الخفين حتى يمسح عليهما نقول له لا بأس إذا توضأت ولبست الخفين لك أن تمسح حتى وإن لم ينقطع البول أو دم المستحاضة، لأن هؤلاء معذورون فيقال وضوءك صحيح ولك أن تمسح. لكن لو زال عذرك وهو سلس البول أو الاستحاضة عند المرأة، فعند الحنابلة يقول له يلزمك الخلع وتستأنف من جديد الطهارة لأن عذرك قد زال. وهذا غير صحيح لأنه معذور، فكونه معذورا وصحت طهارته فلا بأس من المسح ولو زال العذر، فالله عز وجل قد عذره أنه يكمل صلاته أو يكمل طهارته. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن.
هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى وهي مسألة المسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم، يعني رجل سافر ولبس الخفين فبدأ يمسح، ومعروف أن المسافر ليس كالمقيم، المسافر له 3 أيام بلياليهن، أما المقيم فله يوم وليلة. فهذا الرجل سافر وابتدأ المسح في السفر لكنه رجع إلى الحضر، عاد إلى بلده ولم يمسح 3 أيام بلياليهن، إنما مسح يومين وليلة ثم عاد إلى الحضر. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. فهذا الرجل لما كان مسافرا مسح يومين وليلتين ثم رجع إلى الحضر، رجع إلى بلده، فهل لهذا المسافر أن يكمل في الحضر ويقول أنا مسحت يومين وليلتين بقي لي يوم وليلة لأني كنت على سفر، أو أنه يكتفي بهذا ولا يمسح لأنه عاد إلى السفر، لأنه عاد إلى الحضر، عاد إلى بلده؟ الجواب كما قال المؤلف أنه إذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام فإنه يتم مسحه مسح مقيم، يعني بمعنى لا يتجاوز يوما وليلة. فنقول له أنت قد مسحت يومين وليلة في السفر وهذا قد تجاوزت به مسح المقيم، فلا تزد على ذلك، اكتفي بما مسحت في السفر وانزع الخفين. وهذه المسألة نقل فيها بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، على أن المسافر إذا أقام يعني صار مقيما عاد إلى بلده فإنه يمسح مسح مقيم لا يمسح مسح مسافر. وممن نقل الاتفاق في الحقيقة جمع من أهل العلم، منهم ابن قدامة وغيره، واستدلوا بالنصوص التي وردت أن المسافر له 3 أيام ولياليهن والمقيم له يوم وليلة، وهذا الرجل صار مقيما والمقيم له يوم وليلة، فنقول له لا يجوز لك أن تمسح لأنك قد مسحت في السفر يومين وليلة أو يومين وليلتين، فأنت رجعت إلى بلدك وصرت في الحضر، وإذا كنت في الحضر لك أن تمسح يوما وليلة وأنت قد مسحت يومين وليلتين فيجب أن تنزع الخفين. إذن هذه الصورة هي الصواب التي ذكرها المؤلف وهي التي عليها جماهير أهل العلم والتي عليها المذهب. الصورة الثانية التي هي عكس، كيف عكس؟ رجل في إقامته في الحضر سيمسح يوما وليلة لأن هذا هو مسح المقيم، فبدأ بالمسح ومسح مثلا صلاة الفجر وهي أول صلاة فمسح لها وهو أول مسح، فشاء الله أنه يسافر بعد الفجر فصار مسافرا. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول إذا مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، يعني الإقامة. إذن عند المؤلف في كلا الحالتين يمسح مسح المقيم، المسافر الذي صار مقيما يمسح مسح المقيم، والمقيم الذي سافر وصار مسافرا يمسح مسح مقيم، هذا مذهب الحنابلة. في كلا الحالتين يمسح مسح المقيم، مسافر كان مقيما، مسافر ثم أقام، أو مقيم ثم سافر، عند الحنابلة يمسح مسح المقيم. ونحن نقول المسألة الأولى نعم الصواب ما قرره الحنابلة وهو مذهب الجماهير. أما المسألة الثانية فالصواب أن الرجل لو كان مقيما ثم سافر ولم ينتهي مسحه، أي مسح المقيم، له أن يكمل المسح مسح المسافر، يعني 3 أيام بلياليهن، هذا هو الصواب خلافا لما قرره الحنابلة. وهذا القول، وهو القول أنه يكمل مسح المسافر، ذهب إليه الأحناف، وهي كذلك رواية عند الحنابلة. الظاهرية قالوا بهذا القول، وانتصر لهم ابن حزم في كتابه المحلى. لماذا كان هذا القول هو الصواب؟ لأن الرجل كان مقيما وبدأ بالمسح ثم سافر، فما الذي يمنعه من أن يمسح مسح المسافر؟ هو مسافر، والرخصة للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن، وهو قد مسح شيئا يسيرا في الحضر، كأن يمسح لصلاة أو صلاتين لم تنتهي المدة التي هي يوم وليلة، وبعد ذلك سافر، والمسافر قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام له 3 أيام بلياليهن، وهذا من المسافرين، ولأنه سافر قبل انتهاء مدة المسح، فهو مسح في الإقامة في الحضر ولم تنتهي المدة ثم سافر، فنقول له امسح مسح المسافر 3 أيام بلياليهن. ولهذا لما ذكر المؤلف الدليل، ما هو دليلهم؟ قال تغليبا لجانب الحضر فقط، تغليبا لجانب الحضر، وهذا ليس دليلا ولا يقبل منهم، بل نقول لهم كون الرجل سافر قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر 3 أيام بلياليهن، فله أن يمسح. نعم.
وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
المقصود بهذه المسألة أن المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر، هذا هو المراد. المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر. كيف ذلك؟ إذا نوى السفر ولبس الخفين على طهارة ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يمسح مسح مسافر سواء أحدث مقيما أو لم يحدث، لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر، إنما لبس الخفين ولم يبتدئ المسح في الحضر وهو مقيم ثم سافر، ففي هذه الحال يقال له لك أن تمسح مسح المسافر. إذن الحنابلة يفرقون، يقولون إذا كان في الحضر وابتدأ المسح ثم سافر فلا يحق له أن يمسح مسح المسافر، أما إذا كان في الحضر ولبس الخفين ولكنه لم يمسح ثم سافر، فقالوا هنا ينتقل إلى مسح المسافر، لهذا قال ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. وهذا في الحقيقة نقل فيه الاتفاق، طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على هذه الصورة، ومنهم ابن قدامة ومنهم النووي، فابن قدامة في كتابه المغني أشار إلى أنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يمسح مسح المسافرين، ومثله النووي. والحديث هو الدليل في ذلك، أن المسافر له 3 أيام ولياليهن، وهذا سافر فله 3 أيام بلياليهن، فهذا نص في المسألة. وعندنا مسألة قد مرت معنا، وهو أن المالكية لا يرون التوقيت في هذه المسألة، فقد يقول قائل كيف يقال إن المسألة فيها إجماع؟ نقول لأن المالكية أصلا لا يدخلون في هذه المسائل من جهة الخلاف، فهم لا يرون التوقيت أصلا، لا يوم وليلة ولا 3 أيام للمسافر ولا شيء من ذلك. وقد مر معنا الكلام عن مذهب المالكية أنه لا توقيت للمسح مطلقا، فلا فرق عندهم بين المسافر وبين غيره. نعم.
ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن.
نعم هذه كما أشار المؤلف أنها معروفة ومشهورة وأشار إلى أن صارت من لباس الصوفية وهي في الحقيقة من المشهورة عندنا الآن المشهورة بالطاقية الطاقية التي تلبس على الرأس. فالمؤلف يقول لا نمسح على القلانس. وطائفة من أهل العلم ترى المسح على القلانس لأن الحكم واحد كالعمامة، فالقلنسوة هي الطاقية أو تشبه الطاقية، لكن هذا سيرجعنا إلى مسألة العمامة. ماذا مر معنا في مسألة العمامة؟ قلنا الصواب في مسألة العمامة مذهب الحنابلة أنه يجوز المسح على العمامة خلافا للجمهور. الجمهور لا يرون المسح على العمامة، يرون أنه لا بد أن تمسح على العمامة وتمسح على شيء من شعرك من رأسك، فإذا لم تصنع ذلك فلا يجوز المسح على العمامة إلا عند الضرورة عند بعضهم. يعني بعض الفقهاء يقولون يجوز المسح على العمامة عند الضرورة. كيف عند الضرورة؟ قالوا إذا خشي أنه إذا نزع العمامة يتضرر فلا بأس أن يمسح عليها، أما إذا لم يكن كذلك فلا بد أن يمسح على العمامة وعلى الرأس يجمع بينهما. وقد بينا أن الصواب هو مذهب الحنابلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه المسح على العمامة، وكذلك القلنسوة الصواب أنه يجوز المسح عليها كمسحك على العمامة وعلى الشماغ وإلى آخره، لا بأس، كل ذلك سائغ وجائز. فالطاغية الطاقية هي القلنسوة وتمسح كما تمسح العمامة. نعم.
ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها.
ثم انتقل رحمه الله للمسح على اللفائف وشرحها وبينها، فقال رحمه الله في تعريفها هي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل. فالمؤلف يقول هذه اللفائف ليست خفين، إذن يرى أنه لا يمسح على اللفائف. إذن ما يلف على الرجل من الخرق، والإنسان لماذا يلف الخرق على رجله؟ يعني يخاف من الشيء يصيبه أو اتقاء البرد، فلف هذه اللفائف أو الخرق على قدمه. فإذا لف هذه اللفائف هل له أن يمسح؟ المذهب يرون أنه لا يمسح وأن هذا لا يشرع، وإنما المسح يكون على الخفين بالشروط المعروفة. وفي الحقيقة هذا ليس فقط مذهب الحنابلة بل هذا مذهب الأئمة الأربعة جميعا، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم على ذلك، لا يجوز المسح على اللفائف مطلقا. وهناك رواية في المذهب وانتصر لها جمع من الحنابلة أنه لا بأس، لكن يقيدون ذلك فيقولون إذا كانت هذه اللفائف قوية وشديدة فلا بأس أن يمسح عليها، ونقلوا هذه الرواية عن أحمد رحمه الله. والقول الثالث في المسألة أنه يجوز المسح على اللفائف مطلقا، وهذا قال به بعض الفقهاء من الأحناف من الحنابلة، لكن انتصر له من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذهب رحمه الله إلى أنه لا بأس من المسح على اللفائف. لماذا؟ قالوا لأن هذه اللفافة التي تلف على القدم أو على الرجل هذه يمكن المشي عليها، فكونها ثابتة في القدم وقد لف صاحبها هذه اللفافة على قدمه فصارت ثابتة مشدودة، قالوا كأنها خفين، كأنها خفان فيمسح عليهما. وكذلك أيضا أن هذا الذي لبس اللفائف في الغالب لبس اللفائف لحاجة كما أشرنا آنفا، كأنه يريد أن يغطي القدمين من البرد أو يتأذى بشيء حتى لا تجرح. فقالوا ما دام الأمر كذلك فهذا من باب الضرورة، فلا بأس أن يمسح عليهما، بل هي أولى من المسح على الخف وعلى الجوارب. وفي الحقيقة هذا القول وإن كان قال به القليل من أهل العلم إلا أنه قول قوي. لماذا؟ لأنها عندما لفت على القدم وكان لها مصلحة في ذلك كما أشرنا، يريد ألا يتأذى، ما عنده نعلين ما عنده خفان، فأصاب فلف هذه اللفائف على قدمه، فلا بأس أن يمسح عليهما ويكون حكمها كحكم الخف والجورب، قياسا على الخف والجورب، وهو قياس صحيح، وهو قياس صحيح، لأنها صارت ملفوفة على القدم والرجل يحتاج إليها وفي نزعها شيء من الضرر، فلا مانع، ولا جاء في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك. وإذا نظرنا في زمن الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف المخرقة المشققة المرقعة، وهذا أيضا سيأتي الكلام عنه. قال العلماء إذا هذه اللفائف في الحقيقة حكمها كحكم هذه الخفاف التي كان يلبسها الصحابة، كانوا يلبسون هذه الخفاف وهي مخرقة مرقعة، فالحكم في ذلك واحد، لا سيما وأن في نزعها نوع ضرر. نعم.
ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح.
نعم، يقصد المؤلف بذلك أن تكون الخفان ساترة للقدمين، فلو كان الخف فيه شيء من الخروق فالمؤلف يقول لا يجوز المسح. وهذه هي المسألة التي قلت آنفا ستأتي معنا، وهي مسألة المسح على الخف إذا كان مخرقا فيه خروق. فطائفة من أهل العلم كما هو المذهب بين أيدينا يرون أنه لا يجوز المسح على الخف مطلقا إذا كان مخرقا، سواء كانت هذه الخروق صغيرة أو كبيرة. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة هم الذين يفرقون، يقولون إذا كان الخرق صغيرا يسيرا لا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما زالت خفافهم التي يصلون فيها مخرقة، فلا مانع من ذلك إذا كان الخرق صغيرا أو كان يسيرا، لأنه في زمنهم لا تخلو في الحقيقة خفافهم من الخروق، وهذا معروف لمن قرأ في سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا القول الذي هو التفريق بين الخرق إذا كان يسيرا أو كبيرا هو الصواب، وقد قال به جمع من أهل العلم، بعض التابعين، وكذلك أيضا قال به أبو حنيفة، وقال به الإمام مالك، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فشيخ الإسلام ذهب إلى هذا القول، هو التفريق بين القليل والكثير، وهو الصواب. أما المذهب مذهب الحنابلة ومعهم أيضا الشافعية، فهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز مطلقا كما قرأنا بين أيدينا، فهم يرون أنه لا بد أن يكون الخف مغطيا وساترا للقدمين، ولا ينكشف شيء من ذلك ولو كان يسيرا، فلو انكشف شيء من ذلك فلا يصح المسح، وهذا غير صحيح، ولا بأس من الخف إذا كان مخرقا خروقا يسيرة يجوز المسح عليه. نعم.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافه.
انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن مسألة مسح الخفاف إذا لبس أكثر من خف، فهو يقول إذا لبس خفا على خف قبل الحدث، يعني لبس خفا ثم بعد ذلك لبس عليه خفا بعد أن توضأ لم يحدث، يقول فالحكم للخف الفوقاني، يعني يصير يمسح على الخف الأعلى، هذا فيما لو توضأ ولبس الخف ثم لبس الخف الثاني وهو لم يحدث أصلا بعد وضوئه، فيكون الحكم فيكون المسح على الخف الفوقاني، هكذا المذهب. نعم أكمل.
وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا.
نعم، على ما قد مر معنا أنه لا يجوز أن يمسح على شيء مخرق.
وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز.
نعم، يعني بمعنى لو أنه لبس الخف على الخف قبل الحدث واستطاع أن يدخل يده إلى الخف التحتاني الذي تحت الفوقاني يقول لا بأس، فمسحه صحيح. هذا كله فيما لو لم يحدث، لبس خفا ثم لبس عليه خفا آخر ولم يحدث ولم يبتدئ المسح، ثم بعد ذلك أحدث فيمسح على الفوقاني هو الأولى، لكنه لو أدخل يده إلى التحتاني فلا بأس، يجوز المسح. الآن ينتقل إلى الصورة الثانية، فيما لو لبس ثم أحدث. نعم.
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته.
هذه الصورة الثانية، ماذا يرى؟ يرى أنه لو لبس الخف بعد طهارة ثم أحدث ثم لبس الفوقاني، يعني قبل أن يمسح على التحتاني، يقول لا يجوز له أن يمسح على الفوقاني بل يجب عليه أن يمسح على التحتاني ما تحته. لماذا؟ يقول لأنه لبس الخف الأول ثم أحدث، لما لبس الخف الثاني بعد الحدث، إذا لم تكن هذه الخف الأولية التحتانية لم تكن على طهارة لأنه أحدث، فلبس خفا على خف وهو غير متطهر قد أحدث فلا يشرع. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فالمذهب مذهب الحنابلة كما بين أيدينا، لا يصح المسح على الخف الفوقاني بعد المسح على التحتاني، بمعنى قد أحدث لا يصح ما دام أنه قد أحدث. والقول الثاني في المسألة وهو القول بالجواز، يصح المسح على الخف الفوقاني ولو أحدث، وهذا هو مذهب الشافعية وانتصر له جمع من المحققين، وهو الصواب في الحقيقة. لماذا؟ لأن المسح على الخفين رافع للحدث كالماء، فإذا رفعه عن الأول جائز المسح على الثاني لأنه قد لبسه على طهارة، فيقال لا بأس من المسح على الفوقاني ولو لبسه بعد الحدث، لأن الأصل في الطهارة هنا هي الطهارة المائية، وقد تطهر قبل أن يلبس الخفين فتوضأ ثم لبس الخفين ثم أحدث ثم لبس الخف الفوقاني، له أن يمسح على الفوقاني لا بأس في ذلك وهو الصواب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونؤجل باقي المسائل لأن الوقت بدأ يداهمنا في ذلك، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم.